ما حكم من يحتفل بالمولد النبوي الشريف؟
المحبة من أقوى أنواع الإبادة.
اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يمت حتى أبان لنا الحجة وجلى لنا المحجة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على رسول الله. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في لقاء جديد من برنامجكم مشكلات من الحياة، وعبر هذه القناة التي أوصلت صوت الخير إلى أصقاع الأرض، فبارك الله فيها وفي أهلها والقائمين عليها. أحبابي، هذا الإسلام امتاز بمزية عظيمة، دين الله الذي صاغه، الله الذي أكمله. أخبرنا ربنا أن البنية الاجتماعية للمجتمع السوي الحقيقي النقي الطاهر الفاضل لابد أن تبنى على قواعد خمس. لا نتحدث عن هذه القواعد، إذ القواعد هذه الخمس الحديث عنها يطول، لكن أنا سأصل إلى نقطة واحدة. القاعدة الأولى هو الحفاظ على الدين، لأن الدين هو العلاقة التي تربطنا بالله عز وجل وتنظم مسارنا في الحياة. الدين، ومن لم يكن له، الإنسان له دين، من لم يكن له دين ارتبط فيه بربه أصبح له دين يعبد فيه الأوثان والأصنام والهوى والرذائل وغيرها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل عليه الصلاة والسلام: خير الأسماء، أصدق الأسماء، حارث وهمام. على أي حال، الدين حتى لا أطيل، والحفاظ على البدن لأنه بناء الله، والحفاظ على العقل لأنه مناط التكليف وسبب التكريم، والحفاظ على المال لأنه عصب الحياة، والحفاظ على العرض الذي صان الأعراض من أن يكذب عليها الناس أو يتقول أو يقول كلاما غير صحيح. في الإسلام يستطيع أن يقدم الإنسان من أجل حماية عرضه أن يقدم للقضاء دعوى اسمها دعوى القذف. إذا كذب عليه الإنسان أو تقول عليه أو قال ما لم يقل، الإسلام يحمي الأعراض، ولهذا يعيش الناس في هذا الجو النقي، يعني لا يبقى لأهل الأهواء والأغراض وأولئك الذين لا يحسنون إلا أن يقول ويل للمصلين. طب أكمل، قل الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال لا أكتفي بالأولى، هذا سبحان الله. أو أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والقول السيء في الأمة، الذين قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. هذا الأسلوب لا يفعله إلا أصحاب يعني مجموعة قد يعني استطاع الهوى المؤدي إلى الهوان أن يستحوذ عليهم، فعلينا أن نتقي الله عز وجل فيما نقول وفيما ننطق به وفيما نكتبه، سواء أكان ما يكتبه الإنسان في صحيفة أو مقال أو كلمة في مرئي أو مسموع، أو كان ذلك في أي وسيلة من الوسائل الموصلة إلى التقول على الناس بما لا يجوز. يا جماعة اتقوا الله واحفظوا أعراضكم واحفظوا أعمالكم الصالحة، ولا تصبح مجالسنا مجالس يعني يتقول الناس فيها بما لا. والرسول عز وجل كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يلتقط الكلمة من الهوى كأنه مثل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن يصعد إلى السماء يلتقط الكلمة فيجعل مع الكلمة 100 كذبة، يلتقط الكلمة بلا وعي وبلا إدراك ويبدأ ينتهك فيها أعراض الناس. ما يجوز، علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحافظ. المسألة اللسان ليس سهل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب، قال أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. الكلمات هذا الذي يتقول الإنسان بلا وعي. نسأل الله أن يحفظ لنا ولكم يعني ألسنتنا وأن يقيها مزالق الفتن، وأن يحفظ لنا أعمالنا، وأن يتنبه أحبابنا لهذا الأمر المهم. نعم يا أخي. أم أيمن كندا، تفضلي يا أم أيمن من كندا.
السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لدي طفلين، حملت بالطفل الثالث فقالوا لي الأطباء أنه مريض مرض لا يمكن معه شفاء، لكنني رفضت أن أجهد.
مريض مرض يعني كم عمره يا ابنتي؟
كان كنت لا زلت حاملا فيه، فقالوا لي عن طريق الإيكوغرافي أنه مريض مرض لن يعيش معه، فقالوا لي أن أجهد فرفضت لأنه لم يكن بالنسبة لي خطر، لم يكن يشكل لي خطر، فرفضت. فقلت ربي الذي أعطاني إياه هو الذي سيتولى.
الله يبارك فيك.
لكن بعد الحمل كان لم يعيش إلا 3 ساعات، فعندما رأيت أنه يحتضر طلبت من الطبيبة أن تعالجه، لأن كان ممكن أن يعيش بالآلة، لكنها رفضت وقالت لي أن عندما تزيل الآلة سيموت حتما، فالنتيجة واحدة، فلماذا سنعذبه ونزيد من آلامه. فسكت حينها، لكن بعد موته كأنني ندمت على ما فعلته وكأنني لم أخذ بالأسباب، فهذا الذي يعذبني الآن.
هل كان في مقدورك أن تقنع الممرضة أن تبقي هذا الجهاز على فمه؟ هل كان في مقدورك أم أنها رفضته؟
نعم، كان بإمكاني، إذا أصررت على ذلك فذلك الذي كان ستفعله، لكنني حينها كانت أفكاري مشتتة وقالت لي أنه سيتعذب بتلك الآلة وأننا لن سنزيد إلا في ألامه، فلن يطول عمره، لأن المرض الذي كان به يسمى سكيزوميتيزويد فهو في جميع جسمه حتى في عقله، ولهذا كان سيتعذب فقط بتلك الآلة، وإذا أزلنا الآلة فإنه سيموت حتما، لن يعيش بدون آلة. فهل لي ذنب في هذا لأنني لم أخذ بالأسباب؟ وحتى الآن أتذكر صغيري وأبكي عليه كلما تذكرته، فهل هذا ينقص من صبري ولا يجعلني من الصابرات؟
لا، خيرا إن شاء الله. تسمع الإجابة يا أخت أم أيمن إن شاء الله. فاطمة.
أيوة، السلام عليكم.
من معي؟
فاطمة من ليبيا.
أم أيمن من ليبيا. نعم
أم أيمن من ليبيا. سؤالي يا شيخ، أني أنا جوزي حلف لي الطلاق على قص شعري، لكن حلف لي في ساعة عصبية لأني لح عليه أنقصه في وقت عصبية فحلف الطلاق.
يعني إيه الصيغة؟ ما هي الصيغة التي قالها؟
آه، أنا كنت نقول يعني نبي نقص، يقول لي إن شاء الله.
لا لا لا، ما هي
ضروري
ايش اختي؟
عصير اللي قالها قال لي اني علي الطلاق مش حد قصي.
علي الطلاق
ايوه مش حد قصي، ولكن قالها في وقت عصبي وفي اللي انا بكثره.
سبحان الله، الصوت يذهب ويعود، لكن لو سمحتي حتى اتاكد، قال لك علي الطلاق الا افعل كذا؟
انك ما تقصيش شعرك.
اني ايش؟
لا تقصي شعرك.
علي الطلاق انك ما تقصي شعرك.
لكن قالها يا شيخي وقت عصبية
لا بأس. السؤال يا ابنتي، هل سألتيه عن قصده لما قلت له أنك قلت علي الطلاق ما تقصي شعرك، كان قصدك أني أمتنع عن قص الشعر ولا قصدك الطلاق؟ سألتيه ولا ما سألتيه؟
سألتي يا شيخ شنو؟
هل سألتيه عن قصده من هذه العبارة؟ هل كان قصده المنع لك من قص الشعر أم كان قصده الطلاق؟
لا، قصده أن يمنعني من قص الشعر.
طيب سألتي؟ لأن القصد موضوع قلبي يا بنتي.
لا، هو كان قصده يا شيخي إن ما يبينش نقص شعري، لكن بعدها وافق، لكن في إلحاح مني أني مثلا أني يعني خلاص جي ونقص شعري.
خير إن شاء الله.
إلحاح مني.
تسمعي الإجابة إن شاء الله يوم أيمن. نعم يا أخي. نعم. أم أسماء من السعودية، خليكم معي يا أخي الحبيب، تفضلي يا أم أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
بالنسبة لقضاء الرضاعة صيام.
إيه القضاء من أجل الرضاعة.
أيوة أنا كان عندي أول 7 أيام قبل ما أحمل. فحملت في العيد فما قدرت أقضي لين رمضان اللي بعده. فدخل علي رمضان اللي بعده كمان ومع الرضاعة ما صمتي.
بقيت 7 أيام يعني.
لا صاروا 35 يوم.
صاروا 35 يوم.
أيوة جاء بعدين صمت 10 أيام سمعت إنه علي كفارة بس. فوقفت الصيام. بعدين رمضان اللي مضى صمت فيه الحمد لله. فبس فطرت في أيام العادة. يا كمان علي دحين أنا حامل، حيجي علي رمضان الثاني قبل ما أولد وما قضيت الأيام اللي مضت.
اللي هي مجموعها 35.
أيوة.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا بنتي. أم علي من المغرب، تفضلي يا أم علي.
السلام عليكم، عندي سؤال.
تفضلي يا أم علي. عليكم السلام ورحمة الله. أم علي من المغرب، تفضلي. انقطع اللسان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأختنا أم أيمن من كندا. سمعتم سؤالها، تقول يعني ولدت ولدا مريضا ما كان يستطيع أن يعيش إلا تحت هذه الآلات. المسألة ليست سهلة، والإجابة على هذه الأسئلة لا تظن أنها من السهولة بمكان، لأن هذه المسائل يا أحبابي تتوقف على قضية أن هذا الإنسان نفخت فيه الروح، فاكتسب بذلك اكتسب بهذه النفخة الكرامة الإلهية التي أعطاها الله لهذا الإنسان. هذه النفس لا يمكن أن تزهق ولا أن يتسبب في إتلافها إلا إذا كان يعني بالحكم الشرعي. لا أبدا، يعني كما حدده الشرع، هذا الإنسان له 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 كرامة، حق الحياة عليه مضمون، مرعي، إنعم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، يعني الثيب الزاني والقاتل لنفسه والمرتد، أما بعد ذلك فهو معصوم سواء كان مسلم أو كان ذميا أو معاهدا يعيش تحت ظل هذه الدولة. الإنسان معصوم، أنا أتكلم عن العصمة لهذا الإنسان بشكل عام. يأتي بعد ذلك الحالات الاستثنائية التي تدعو الضرورة إليها، هذه لا بد أن يقررها مجموعة من الأطباء مع فقيه شرعي يدلهم، يتشاوروا فيما بينهم إذا رأوا أن هذا المريض سوف يتعذب طيلة حياته وأنه ليس بالإمكان أن يوجد له علاج في العرف البشري، وإلا فما من داء إلا وأنزل الله له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ولهذا أنا أرى أنك يا أختي يا أم أيمن استعجلتي. على أي حال التوبة بابها مفتوح، توبي إلى الله واستغفريه، ولا حاجة إلى البكاء ولا حاجة إلى كثرة يعني الألم، توبي إلى الله، باب التوبة مفتوح. وأنت تحت وطأة هذا الكلام الذي قالته لك الممرضة لعلك ضعفت في هذه الحالة، فالتوبة بابها مفتوح. ولكن أنا أحذر من هؤلاء الذين يتساهلون في قضية ما يسمى بموت الرحمة. والله أنت إيش كان نقتله رحمة؟ من قال لك أن هذه رحمة؟ الله أرحم به ما دامت روحه فيه يا أخي، لا تتعرض له. أو هؤلاء الذين يبيحون الإسقاط بعد 40 يوما بلا سبب شرعي يترتب عليه هلاك الأم. أي نعم، المسألة إذن تحتاج إلى انتباه. ما يجوز لنا يا إخواني أن نستعجل في قتل هذه الأنفس التي حرمها الله. أختنا أم أيمن، شوف يا أم أيمن من ليبيا، أنا أريد منك أن تسألي زوجك، لأن القصد قضية قلبية يعرفها الزوج. غضبان ما هو غضبان، ما في أحد يتخاصم مع زوجته ويضحك، يتخاصم مع زوجته وقد يكون غضبان. لا، الغضب طبعا له درجات وله، وقد سمعتم مني حكم طلاق الغضبان، لكن هذه العبارة في قول علي الطلاق ألا تقصي شعرك، نسأله هل كنت تقصد من هذه الكلمة تمنعني؟ قولي له أنت قصدك أن تمنعني من قص الشعر أم كان قصدك الطلاق؟ إذا كان لا والله أنا قصدي أن أمنعك من قص الشعر، نقول في هذه الحالة ليس طلاق وإنما يمين، وكفارته إطعام 10 مساكين. وإن قال لك أنا قصدت الطلاق، يقع طلاق، تقع طلقة، فعودي إليه وما يقول لك نبني الحكم عليه. أم أسماء، يا أم أسماء، إذا أفطرت المرأة بسبب مرضها، سواء كان بسبب خوفها على نفسها أو خوفها على جنينها، سواء كان جنين حمل أو ترضعه، في هذه الحالة يلزمها أن تقضي ما أفطرته. من قال لك أن القضاء أن الكفارة تكفي؟ الكفارة تدري متى تكون؟ عندما يكون عليك قضاء من رمضان الأول ويدركك رمضان الثاني، وأنت ما قضيت ما وجب عليك من رمضان الأول. كثير من العلماء يقولون تقضيه بعد رمضان الثاني وتطعمي مع كل يوم مسكين كفارة، لكن الكفارة لا تغني عن الصيام، لا بد من الصيام 35 اليوم، يعني هو حق الله عليك لا بد من قضائه. بعد العلماء عليهم رحمة الله يفصل في مسألة المرأة التي تفطر في رمضان وهي حامل أو مرضع، نقول يقول إن كانت يوم أن أفطرت خائفة على نفسها فعليها القضاء فقط، أما إذا كانت هي نشيطة وقوية وخائفة على ولدها، يقولون في هذه الحالة تقضي وتطعم اثنين على أي حال. أما القضاء فيجب في كل الحالات، لا بد هذه 35 يوم لا بد لك من أن تقضيها، وبينك الآن وبين رمضان القادم شهور، الحمد لله لا زال أمامك 6 و7 و8، يعني 3 أشهر وزيادة، 3 أشهر و15 يوما أمامك إلى الآن، تستطيع أن توزعي هذه 35 على هذه الأيام. فاصل يا أحبابي وأعود إليكم إن شاء الله. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها، دافعة لما هو أعظم منها. إخوتي وأحبابي، هأنذا أعود إليكم. معنا أخونا، معنا الأخ الكريم أبو عبد الله من بريطانيا، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا أبا عبد الله.
حياك الله يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال، يعني أنا متزوج وعندي 6 أولاد.
نعم.
والآن زوجتي حملت ورحنا ما كنا نريد، يعني لأنه يعني تعرف في الغربة تعب الأولاد، يعني مرة يعني التربية صعب وكل شيء صعب، والولد الصغير لازال عمره 1 سنة.
نعم.
والآن هي في المراحل الأولى، يمكن 15 يوم من الحمل، يعني ورحنا نبغى نسأل يعني نستفسر هل يحق الإجهاض أو
أبشر يا أبو عبد الله يعني. أبشر يا أبا عبد الله،
ما أريد يعني نعمل شيء يعني يغضب الله.
أبشر، الله يبارك فيك، ما أحلى من يسأل عن رضوان الله. الله يبارك فيك أبو عبد الله.
حياك الله.
نعم. طيب، نجيب وبخاصة أن هذا السؤال له علاقة بما قبله. يا إخواني، يعني إذا صارت حالة كحالة أخينا أبي عبد الله، أخونا الحبيب أبو عبد الله من بريطانيا، يقول عندي 6 أولاد والمرأة الآن حملت والمدة الآن مدة الحمل 15 يوما، نقول ما دام إذا وجد سبب معقول للإسقاط قبل 40 يوما فلا بأس. قبل 40، قبل 40 يوما إذا وجد سبب معقول، بعد 40 لا يجوز الإسقاط إلا إذا كان هناك ضرورة، والضرورة يترتب عليها إما هلاك الأم وإلا تسمم يصيب الأم، أو أن الجنين قد أصبح في حالة يعني خلاص لا أمل، حصل أنه الدماغ خارج الرأس المدري إيه الكذا يعني. أما في الحالات العادية، مرض أو مثلا عنده عجاج في قدمه، الميلان في يده، مدري إيه مرض كذا، لا يجوز أبدا بعد أن نفخت فيه الروح لا يجوز. طيب متى تنفخ الروح؟ الحقيقة هذا بحث طويل، لأنه في الأحاديث فيها أحاديث متعددة في هذا الباب، ومن أعظم ما جاء فيها حديث حذيفة في مسلم، إذا بلغ الجنين 42 ليلة أرسل الله لها ملكا فسوى سمعها وبصرها فشق سمعها وبصرها وسوى لحمها وعظمها، وذكر أم أنثى، وتتحدد معالم الإنسان بشكل عام في 43 و44 و45 و46 يوم. بعد 46 يوم في هذه الـ3 الأيام نظرا للفروق الفردية، بعد 46 يوما يكون جسمه قد اكتمل، وهو لا زال طوله تقريبا حوالي 3 سنتي، اي نعم، لكنه قد اكتمل. فالشاهد انه في هذه الحالة لا يجوز اسقاطه الا بسبب ضرورة. اما قبل ذلك، في قبل 40، 15 يوم، 20 يوم كما قال اخونا ابو عبد الله، ووجد هناك سبب معقول كالسبب الذي ذكره اخونا ابو عبد الله، فلا بأس إن شاء الله، وقد ذكر العلماء هذا الحكم بصريح العبارة. نعم نعم. أم رفيدة من الجزائر، تفضلي يا أم رفيدة من الجزائر.
السلام عليكم. أبو رفيدة.
لا حول، طيب ما يخالف، أبو رفيدة تفضل يا حبيبي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وأكرمكم يا أخي.
لي 3 طلبات يا شيخ، الله أكرمك.
توكل على الله، بسم الله.
أن تدعو لابنتي رفيدة بحفظ القرآن إن شاء الله.
ما شاء الله.
هي عندها 11 شهر.
ما شاء الله.
وأعمل لها دائما القرآن في المنزل.
ما شاء الله. الله يبلغك هذه الأمنية العظيمة يا رب.
آمين. وأن نعم. يرزقني الذرية الصالحة.
نعم.
وأن يقضي لي حاجتي يا شيخ.
إن شاء الله.
عندي حاجة رها معسرة شوية، إن شاء الله يفرجها عليها إن شاء الله.
يا الله يا الله، اللهم آمين يا رب. نسأل
الله. وندعو ابنتي يا شيخ.
نسأل الله أن يرزق ابنتك حفظ القرآن وبنات المسلمين ومن يستمع إلينا ويشاهدنا، نسأل الله أن يكرمنا جميعا بأن يحفظ أبناؤنا كتاب الله وبناتنا كتاب الله.
آمين يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ.
وأن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة، وأن يفرج كرب كل مكروب، وأن يقضي حاجة كل محتاج في هذه الدنيا. نعم يا أخي. ندى من ليبيا، تفضلي يا ندى من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي
يا شيخ عبد الله.
تفضلي يا اختي.
خير يا شيخ عبد الله.
نعم تفضلي.
شيخ اولا نبي نطلب منك طلب.
تفضلي. انقطع الصوت. ما انقطع الصوت. طيب لعل أختنا ندى انقطع يعني الصلة بيننا وبينها الله المستعان، لكن أنا لي يعني تعقيب على كلمة أخونا أبو رفيدة. انظروا ما أحلى هذا الأمل الذي يسعى إليه، قل ادعو الله أن يجعل ابنتي ممن تحفظ القرآن. هذه الآمال الخيرة في هؤلاء المسلمين دليل على أن هذه الأمة مرتبطة بربها. والأمر الآخر أن القرآن حامي حارس. القرآن يا إخوتي من حفظه في صغره جعله الله له حصنا حصينا طيلة حياته، ولا يمنعه حفظه لكتاب الله من أن يتفوق في دراسته ومن أن يصبح بعد ذلك في أي مجال من مجالات التخصص. عندما كنت في التعليم كنت ألاحظ أن الذين تخرجوا في حلقات القرآن الكريم وحفظوا القرآن في صغرهم سبحان الله كانوا هم الأوائل في كل مجالات المعرفة، لأن القرآن يفتق الذهن، وتسمى نظرية تعميم الملكات، يعني أن الإنسان إذا أتقن أمرا فإن الله عز وجل يعني يعينه على أن يتقن بعد ذلك ما عداهم العلوم من أعظم ما تأنس له العقول. لماذا؟ لأن القرآن الكريم فيه مفاتيح لكثير من العلوم، فيه مفتاح لعلم الطب، فيه مفتاح لعلم الفلك، فيه مفتاح لعلم الرياضيات، فيه مفتاح لعلم الأحكام، فيه مفتاح لعلم البلاغة، فيه مفتاح. هذا القرآن الكريم خزائنه ملأ، فمن حفظه الله أعطاه الله قدرا كبيرا من الذخائر التي يبني عليها عقله وتخصصه في المستقبل. وما منا من أحد إلا ويتمنى أن يرزقه الله عز وجل الذرية الصالحة. نعم تفضل. عادة ندى، تفضل يا ندى. يا ندى ألو، حولها علي من هنا يا أخي.
السلام عليكم.
نعم وعليكم السلام.
معك سعد العزيز من الجزائر.
من؟
سعد العزيز من الجزائر.
سعد من الجزائر، نعم.
سعد العزيز من الجزائر.
عبد العزيز.
عبد العزيز.
حياك
الله يا شيخ.
مرحبا يا عبد العزيز، حياك الله.
إننا نرى فيك القدوة يا شيخ.
الله يرحم الحال يا أخي الكريم. تفضل يا عبد العزيز.
لك السؤال يا شيخ.
تفضل.
صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب هل تسقط أم تصلى؟ منهم من يقول تسقط ويثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فاستيقظ فوجد الشمس بدأت بالإشراق فلم يصلي، وأخر يقول الصلاة تصلى وقال أنها
نعم.
صلى. ومنهم من يقول أن تصلى لاستدلاله بالحديثين الصحيحين لا تقعد حتى تصلي، وإذا خلى أحدكم المسجد فليصلي ركعتين.
نعم نعم نعم، بارك الله فيك.
وبما أنها سقطت الصلاة المفروضة في ذلك الوقت وأخرى وقعت مع نافينا، فكيف تصلي النافلة في ذلك الوقت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها تطلع على قرنين شيطان.
نعم نعم، بارك الله فيك. إن شاء الله تسمع الإجابة، تسمع الإجابة إن شاء الله يا حبيبنا يا عبد العزيز إن شاء الله. أحمد من أمريكا، تفضل يا أحمد من أمريكا. تفضل أخانا أحمد من أمريكا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يقويك ويعطيك الصحة
آمين. وإياك يا أخي وإياك، تفضل.
إحنا ثلاثة أخوة.
نعم ثلاثة إخوة،
اثنين في أمريكا وواحد في فلسطين.
نعم.
اللي في فلسطين كان اختيار أبونا موجود الله يرحمه هسه لحد 109 سنوات
ما شاء الله،
وكنت كل مرة الحمد لله رب العالمين بحمد الله بشكره أني كان في واجبه بالكامل شهري كان يوصله اللي ربنا بيقدرني عليه.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب
أخويا اللي في البلاد،
نعم،
صار يبيع في الأرض.
آه.
باع كل الأرض اللي موجودة عن هذا. فبنقول له وين الأضكى اللي أبوكم باعها؟ فهل يعني بيقدر أبو يعني ممكن إن أبونا يبيع الأرض ويعطي إشي ويعطي خواتنا إشي ويعطينا إشي؟ فهو أكل كل شيء وأحرمنا من كل شيء.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا حبيبنا أحمد إن شاء الله. مريم من المغرب، تفضلي يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أبي أسألك يا شيخ عن حكم من أفطر في رمضان عمدا. بصراحة أنا أفطرت في رمضان عمدا وما أدري يعني كيف أصلح هذا الغلط وأتوب لله عز وجل من هذا الغلط الكبير اللي أنا عملته.
طيب يا مريم إن شاء الله تسمع الإجابة يا بنتي إن شاء الله. طيب بسم الله، نبدأ بأخينا الأستاذ عبد العزيز من الجزائر، بارك الله فيك يا حبيبنا عبد العزيز. ما ذكرته من وجود خلاف بين العلماء في مسألة صلاة تحية المسجد في أوقات النهي وخاصة في وقت اشتداد النهي قبل غروب الشمس إذا دخل الإنسان المسجد، الخلاف موجود، الخلاف بين العلماء في هذه المسألة موجود. منهم من يقول هذه ساعة نهي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها وبالتالي فلا تصلى. الآخرون يقولون لا، هذه من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب. إذا دخل الإنسان إلى مثلا الحرم يطوف في أي وقت، يصلي تحية المسجد في أي وقت، إذا انتهى من الطواف يصلي ركعتي الطواف، تسمى هذه ذوات الأسباب. وعلى أي حال أنا من خلال قراءتي لكلام أهل العلم في هذه المسألة وصلت إلى هذه النتيجة، وهي إذا رأيت أحدا يأتي قبل صلاة المغرب قبل الأذان بنصف ساعة بربع ساعة ودخل المسجد وجلس لا تنكر عليه، وإذا رأيت أحدا دخل وصلى لا تنكر عليه، كل منهم عنده حجة فلا ولا نختلف، بارك الله فيكم. من أراد أن يصلي يصلي، ومن قال هذا وقت نهي وجلس يذكر الله ويقرأ القرآن إنعم ويسبح الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك إن شاء الله، بارك الله فيكم. أخي أحمد من أمريكا، الرأي يا شيخ أحمد يا حبيبنا أحمد هذه مسألة حقوقية، إن كنتم مصرون على قضية المطالبة بحقكم في ميراث والدكم والتأكد من أنه هل باعها أم باعها أخوكم، أولا أنا من حيث المبدأ أتمنى ألا تختلفوا وأن تطالبوا بحكمة وأن يتدخل بينكم من أهل الفضل والصلاح من يمكن أن يحل هذه القضية بلا خصومة، لكن والله إذا ما استطعتم وأنتم مصرون الله الله لا تقطعوا أرحامكم وطالبوا بحقكم، لا تظنوا أن هذا مستحيل أبدا، صلة الرحم بينكم وبين أخيكم يجب أن تبقى قائمة، وأنتم بإمكانكم أن تذهبوا إلى المحكمة وأن تطالبوا بحقكم، لكني أنصح بدلا من المطالبة والدخول في المحاكم والكذا إلى آخره الصلح خير، والله قد قال والصلح خير. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أختي مريم ابنتنا الكريمة تقول إنها أفطرت يوما أو أيام من رمضان عامدة، ما من شك أن من يفعل ذلك فقد ارتكب إثما يا بنتي، إثم كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن جاءه رجل وكان قد أفطر في رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم روح صوم أيام، ذهب صام عدة أيام ورجع، قال يا رسول الله أنا صمت بدلا عن ذلك اليوم أيام، قال لا ارجع فصم عدة أيام. المهم ثم قال له والله لو صمت الدهر كله ما كفاك عن ذلك اليوم. ما الذي الذي نفعله؟ افعلي شيئين يا بنتي، الأول التوبة، التوبة الصادقة التي تعاهدي فيها ربك ألا تعودي إطلاقا إلى الإفطار في رمضان، وثانيا اقضي ذلك اليوم بس، لا أحملك أكثر من ذلك من يوم واحد، لكن أولا التوبة الصادقة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاصل يا أحبابي وأعود إليكم، بارك الله فيكم. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها. فهي دافعة لما هو أعظم منها. أحبابي هأنذا أعود إليكم، معنا الأخ الكريم صالح من لندن، تفضل يا أخ صالح.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي يا شيخ، هو هنا في لندن للدراسة.
نعم.
الجامعة تطلب الآن 9000 استرليني، ولكن الطريقة اللي هم يفعلونها هي انك تأخذ قرض من الحكومة يدفعوا لك الفلوس، وبعدين ياخذوا الفلوس دي، لكن القرض ده عليه ربا.
نعم.
على السنة بياخذوا 9000 باوند، ويعني احنا بنحاول نشوف حل. فهل يجوز لنا ان احنا ناخد القرض ده 9000 باوند على كل سنة وبعديها نرده، ولا ما يجوز؟
طيب انا اجيبك ان شاء الله يا حبيبنا صالح. نعم اجيب. ام حمود من مصر، تفضلي يا ام حمود من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عشان ما طولش عليك، لو صح. الزوج بيشتغل في بنك ربوي في القسم الائتمان، مطلوب مني ان انا يعني اخد من راتبه اللي يعيشني، يعني الحاجات الأساسية، لكن في اشياء تانية زي هدايا صدقات عمرة حج مثل هذه الامور، يعني ايه نظامها بالضبط بالنسبة لراتب زوجي
وزوجك اللي يعمل فيه؟
ايوة.
طيب ابشري ان شاء الله تسمع الاجابة يا ام حمود ان شاء الله. طيب نبدأ بأخينا الكريم صالح من لندن. أولا يا ولدي يا صالح، أسأل الله أن يرزقك العلم النافع، وأن يبارك لك، وأن نراك إن شاء الله في تخصصك يعني من أكثر الناس بروزا وتفوقا إن شاء الله بمشيئة الله. أما الربا فلا يجوز، أنا موقفي من هذا الباب أسأل الله أن يثبتني عليه. يا ولدي استعن بالله والتفت يمينا ويسارا، وعندما تكون جادا وصادقا ستجد من المسلمين من المحسنين من الطيبين من يكون من يعطيك إما قرضا أو تجد لك منحة من جهة معينة، أما الربا فلا، ولا تبني حياتك عليه إطلاقا. أنا لا أجيز ذلك بأي حال من الأحوال. أي نعم، ما وقع فيه الآخرون من بلاء الربا لا نريد أن تقع فيه. أختنا أم حمود تقول بأن زوجها كما سمعتم يشتغل في بنك ربوي في قسم يعني الائتمانات إلى آخره بالربوية. أي نعم، ولكنها تأخذ من نفقتها. نقول الإثم على زوجك، أنت مالك علاقة في الموضوع، مالك علاقة يا أختي. الآن بعض الذين أبوه يشتغل في بنك وبعدين جي يسألني يقول أبوي يشتغل في بنك أنا أكل. إيه وتأكل، خذ مما يعطيه، كل واشرب واسكن وعش وافعل كل شيء، وأنت كذلك يا أختي خذي وإلى آخره. هو اللي هو السبب، الإثم عليه وهو يدبر نفسه هو. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه عند يهود في 30 صاعا من الشعير. كيف؟ اقترض منه قرضة حسنة ليس فيها ربا ولا حبة شعير، 30 صاعا من الشعير ليس فيها زيادة، حبة شعير. نعم، وأخذها عليه الصلاة والسلام وأعطاه درعه قرضة حسنة لأمه، مع أنه يعلم أن اليهودي كان يشتغل بالربا. فنحن إذن ما لنا علاقة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الإنسان قد أخذ ظلما من أحد، مثل هذا القلم. هذا القلم أنت تراني وأنا سرقته من هذا الابن المصور هذا، قلت هات خلاص حق القلم، يقول لي لا، وبعدين قلت تعال اشتريه منك، يقول لك لا، هذا مال أنت تعلمه عينا أنه مغصوب. أما هذا الربا ففيه يعني مختلط به وبغيره، هو يكون مسؤولا عنه وأنت ليس عليك شيء. نعم، إبراهيم من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عبد الله
تفضل يا شيخ إبراهيم.
عندي أبي تشبه فيه.
نعم،
عندي أبي تشبه فيه وطول ما نحبك في الله ونشتيك.
الصوت يا إبراهيم غير واضح، يتقطع الخط.
عندي أبي.
عندك أبوك؟ نعم.
أبويا. آه.
أيوة.
نعم.
قال
توفى.
توفى، الله يرحمه.
توفى.
توفي.
أمي توفت. أنا.
وأمك؟
أمي توفت.
وأمك توفيت. نعم. طيب.
درت لهم دين في الدوار، درت لهم صندق.
عليهم دين قضاء، عليهم دين.
ما عندهمش دين خلاص، ما عندهم.
الحمد لله.
ما عندهم دين، درت لهم دين صدقة.
دير لهم صدقة، دير لهم صدقة، بارك الله فيه. دير لهم صدقة، دعاء، صدقة، إحسان. طيب.
درت لهم دين.
احفر بئر. طيب
احفظت لهم بئر صدقة.
ما شاء الله، وفقك الله يا إبراهيم، جزاك الله خيرا. إن من أعظم أنواع الصدقات حفر الآبار لكي يشرب منها الإنسان والحيوان والطير، وكل ذلك أجره عند الله. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. نبدأ بسهام من إيطاليا. تفضلي يا سهام. سهام من إيطاليا. طيب أختي، يا أعود إلى الشيخ إبراهيم، الأستاذ إبراهيم. شوفوا يا إخواني، ما من شك أن الإنسان عليه أن يفطن لنفسه في حياته. انتبه لنفسك في حياتك، ضع لك وقفا، اعمل لك شيئا يكون دائم العمل لكي تنم يبقى عملك دائما. يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به. علم قد تكون أنت عالم، أو تطبع كتب، أو تطبع مثلا بعض السيديهات التي فيها علم، المهم أي علم ينتفع الناس به، علم ينتفع أو صدقة جارية. من أعظم الصدقات الجارية الوقف، الوقف، الوقف. نحن أمة امتازت بأن من أعظم أعمالها الأوقاف، وكان الصحابة كلهم، أنا لا أعرف أحدا ليس له وقف. الصحابة ما بلغنا عنهم إلا أنهم أوقفوا، يعني إن لم أقل كلهم فأغلبهم أوقفوا. أول من أوقف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد، خالد، معاوية، كل هؤلاء أوقفوا أوقاف، أوقفوا في حياتهم يا إخواني. إيه نعم، أوقفوا أوقافا عظيمة. ثم جاء من بعد التابعون وتابع التابعين، وبدأ المسلمون يجعلون من هذه الأوقاف باب من أبواب سد حاجة الأمة، ورافدا من روافد بيت مال المسلمين. فإذا احرصوا عليه، لأنها تبقى الأوقاف أجرها مستمر، وكذلك الولد الصالح. ومن أعظمها الماء وبناء المساجد وحفر الآبار. نعم يا مصطفى.
السلام عليكم.
يا مرحبا يا أبا مصطفى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ،
نسأل الله العافية. تفضل.
الله يخليك. بدي أقول لك أول شيء أشكرك جزيل الشكر على أنك غيرت حياتي 180 درجة.
الحمد لله، الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله، الحمد لله،
الحمد لله. فضيلتي الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ننتظر مولود جديد.
نعم.
واخترنا له اسم جبريل، فما رأيك بالاسم
جبريل؟ طيب، ما يخالف.
هذا واحد،
هذا السؤال الأول.
نعم. السؤال الثاني،
نعم،
أنا قبل حوالي 8 سنوات كنت في زيارة للعراق، واستلمت حقيبة ملابس أمانة جبته معي لهون للسويد.
نعم.
وانتظر الشخص يجي ياخذه.
أيوة.
هذا الشخص ما إجا، واتصلت فيه مرة وما إجا، والحين فقدنا الاتصال ثالث حوالي 7 سنين. أنا بعثت خبر لأهلي في العراق وتواصلوا مع أبو الولد أبيهم.
نعم.
فسألنا إذا ممكن هذا الشنطة ملابس أعطي للفقير أو شو عمل فيه. هو سألني إنك لازم ترجع لي.
طلب إنك ترجع.
مع العلم الولد اللي أعطاني إن يعني توفى. بعت خبر لوالده يعني.
نعم نعم.
وهذا الشنطة أنا جبته على حسابي، كلفني حوالي هذاك الوقت 300 دولار بتاع الوزن، ولازم إذا رجعه نفس الشيء أدفع عليه 300 دولار بتاع الوزن، فماذا أعمل؟
الله يحفظك يا أبو مصطفى ويرضى عنك وتسمع الإجابة إن شاء الله. نعم. عمر من أسبانيا، تفضل يا عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، من سؤال.
نعم.
أنا خدام في إسبانيا، خدام في الشوارع.
نعم.
يعني الصلاة ما نقدرش نتوضى في الشوارع، ما عندناش كاين المولى ان ما نقدر نتوضى في الشارع، واش جائز نصلي في تيمم نصلي في السيارة؟
لا إله إلا الله. طيب يا عمر، إن شاء الله تسمع الإجابة بحول الله. أم محمد من جيبوتي.
نعم.
يا مرحبا يا أم محمد من جيبوتي.
الله يخليك.
آمين. تفضلي.
هيا مرحبا.
مرحبا بك، تفضلي.
هيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم محمد.
نعم.
يعني أسأل، معي ذهب 500 جرام.
أي نعم.
جرام ذهب.
معروف.
إيه. وبعدين إيش اسمه أشتري اشتريته للزينة، ما اشتريته للتجارة.
أيوة، للزينة وليس للتجارة. نعم.
نعم يا هل زكيمة أم لا؟
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة يا أم محمد الآن إن شاء الله. طيب، نبدأ بأخي الحبيب أبو مصطفى. لا بأس أن تسمي جبريل، لا بأس. بعض العلماء ذكر أنه يعني قد يكون فيه كراهة إلى آخره، ولكن لا بأس أن تسمي جبريل على الصحيح من كلام أهل العلم. أما بالنسبة لهذه الحقيبة فهي أمانة، والأمانة بما أن من أرسلت إليه قد توفي وأبوه بعد أن توفي أصبحت ملكا لأبي. فنحن نقول يا أخي يا حبيبنا أبو مصطفى اتصل بأبي وقل له إن كنت تريد أن أرسلها إليك ارسل لي 300 دولار حتى أشحنها وأعيدها إليك، وإلا ستبقى عندي أمانة حتى يأتي من يأخذها. أسأل الله لك التوفيق. لا تعطيها للفقراء، نعم، لأنها أصبحت، ما دام أن وارث هذا الولد موجود أبوه موجود لا بد أن تعاد إليه، لكننا لا نحملك 300 دولار، يتحملها الأب الذي طلب منك أن تعيد هذه الحقيبة إليهم. بارك الله فيك. عمر من أسبانيا. يا حبيبي يا عمر، أولا جزاك الله خير أنك تسأل هذا السؤال وأنت تعمل في الشارع. أنا أقول يا عمر إذا كان في مقدورك أن تتوضأ، وما أكثر الأماكن، يعني أنا مريت على أسبانيا وأعرف يعني أماكنها، تستطيع أن تذهب إلى أي واحد من دورات المياه التي المنتشرة يمينا ويسارا وتتوضأ يا أخي وتصلي. إذا والله غلبت عليك الأمور وما استطعت، أو كانت الدنيا ثلج وأنت في بلد يعني في منطقة لا تستطيع أن تذهب إلى أي مكان، يعني إذا أصبح وجود الماء شبه مستحيل تيمم وتوكل على الله. أنا ما أقول لك لا تترك الصلاة، الصلاة لا نتركها، نصلي لا نعتذر نقول الله أنا في الشارع ما وجدت ماء حتى أتوضأ وبالتالي أنا ما أصلي، لا، ابحث عن الماء بقدر استطاعتك وابذل جهدك، فإن لم تجده تيمم وصلي. أم محمد من جبوتي. يا أم محمد بارك الله لك في ذهبك وبارك الله لك في عمرك، وهذا الذهب الذي أخذته للزينة الصحيح أنه ليس عليه زكاة، وقد أفتى بذلك 5 من فقهاء الصحابة، وهو المعمول به في مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، كلهم يرون أن الذهب المعد للزينة مثله مثل السيارة والبيت والفستان ليس عليه زكاة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. اللهم اجعل يا ربي، اللهم اهدنا بهداك واستعملنا في رضاك، والطف بعبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إلى أن نلتقي بكم أحبابي وإخوتي، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تجد حل لمشكلتي؟
هذا أفضل طريق.
السلام عليكم.